يا هلا فيكم الله يحييكم وحدنا وحدكم بالحب نلاقيكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم والله يحييكم هلا 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 فيكم هلا وحدنا واحد خير ومنا إليكم هل فيها الخير علينا وعليكم وحدنا واحد خير ومنا إليكم هل فيها الخير علينا وعليكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم يا هلا فيكم والله يحييكم
واحة المستمعين
يا هلا فيكم الله يحييكم وحدنا واحدكم بالحب نلاقيكم يا هلا فيكم الله يحييكم وحدنا واحدكم بالحب نلاقيكم يا هلا
أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعين ومشاهدي لحلقة هذا اليوم، ونحن معكم بإذن الله تعالى من خلال هذه الدقائق التي ستكون بإذن الله تعالى مثمرة من خلال ما سيتحدث به ضيف الحلقة لهذا اليوم. نرجو أن نكون قد استفدنا مما فات من الحلقات وما هو قادم خير بإذن الله تعالى. لكم أجمل ورق التحايا من أسرة هذا البرنامج من الإعداد سعد هويدي وأحمد فرج، والتقديم هذه تحيات علي القبندي وعبد العزيز المحطب، المتابعة والتنسيق مريم الجروان، أحمد محمد العوضي من التنفيذ، أما الإشراف العام لهذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن أبذراع الضفيري، وليد زايد العنزي هو المخرج التلفزيوني المنفذ، أما الإخراج لكم تحيات أحمد غنام العتيبي. نبدأ معكم على الخير والمحبة، فأهلا بالجميع وحياكم الله.
هلا فيكم هلا يا هلا فيكم الله يحييكم وحدنا وحدكم بالحب نلاقيكم يا هلا فيكم.
وقل لعبادي يقول التي هي أحسن
بالحب نلاقيكم يا هلا فيكم
يا هلا فيكم
يا هلا فيكم والله يحييكم هلا 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 فيكم هلا
الكلمة الطيبة، لكن إذا صاحب هذه الكلمة ابتسامة جميلة من الوجه فإنها ستلقى القبول ممن تلاقيه، وسوف تلقي في نفسه البهجة والسعادة وحسن القبول. الكلمة الطيبة أيها الأحبة الكرام هي ثمرة اللسان الطيب والقلب الودود، لا يؤذي المشاعر ولا يخدش الحياء، بل تطرب لها الآذان وتنشرح لها الصدور وتطمئن لها القلوب وتبعث على الثقة والرضا وتفتح أبواب الخير وتعمل على تنمية ونشره وتغلق نوافذ شر كثيرة. الكلمة الطيبة لها أثر جميل، وكما قلت لحضراتكم إذا كان مع هذه الكلمة ابتسامة جميلة لوجه طلق فإنها تقبل وتصل إلى قلب من تريد بسعة، وإذن الله تعالى نرجو لها التوفيق والسداد. بارك الله بالجميع، حياكم الله.
أنشدت بسم الله ثم الحمد له، فالله أهل الحمد إن الحمد له. يا ربي أنت كلما رزقتني رأيت خيرا سابغا لحد له. بك الرجاء وحبكم ربي سرى في القلب ثم زانه فجمله. أنت الذي سترت ما يعيبني وجدت لي من العطاء أجزله، وهبت لي ذكرا جميلا وافيا في الناس لا أشك قيد أنملا. وقيتني بالفضل كل حاسد ومفتر في كل ما تقول، قد كادني فصار ما يكيده بالضد ما يريده فارتدلا. قد رام طعم الشهد في مكيده فخانه وذاق طعم الحنظلة. رزقتني وأنت خير رازق، أزحت يا قدير تثير كل معضلة تطوف بمضائق أخالها لتنتهي فتنتهي بالحوقلة يأتي إليك المستجير ماشيا وأنت يا ذا الجود تأتي هرولا سبحان من لا شيء حقا مثله رب الخلائق الذي لا ند له رب سلام مؤمن مهيمن بس الذي يخونه لهم ملا ما فاز من لا يهتدي بربه بل ضل في من ضل إن الويل له يا خالق يا رازق يا عالم يا باعث الأموات بعد الزلزلة يا رب إني قد دعوت فاستجب فالنفس من حمل الخطايا مثقلة وجد لمن أحببته فيك ومن أوصاني يا غفور فاغفر لي ولم أجب دعاء خائف مقصر يرجوك يا من لا ترد المسألة والختم بالصلاة دائما على محمد خير نبي أرسل
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة طيبة مباركة أيها الأحبة الكرام عندما أنشئت هذه الواحة كان المقصد منها والمفهوم الواضح لها هي أن تكون صاحبة رسالة من يعمل بها يكون صاحب رسالة لكل من يريد أن يفهم الحديث الذي يرده ضيف الحلقة لهذا اليوم فمن ضمن الكلام الجميل أنك تختار الضيف الجميل والعبارة الجميلة التي تصل إلى مسامع وإلى قلوب من يسمع ومن يشاهد فلعلنا جميعا نكون سفراء لهذه الكلمة الطيبة الصادقة ولنا ولكم بإذن الله تعالى الثواب العظيم فالكلمة صدق بإذن الله تعالى وثوابها عند رب العباد عظيم هذا هو هدفنا وهذا هو لقاؤنا المبارك مع فضيلة الشيخ حسين ابن مبارك المويزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية حياك الله شيخنا
الله يحييك
يا مرحبا حياكم الله يقولون الكلمة الطيبة سلاح فكيف يعني أو معنى حفظ اللسان واختيار الكلمة الطيبة بارك الله فيكم
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
عليه الصلاة والسلام
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأشكر الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء
الحمد لله
ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذا اللقاء حجة لنا لا علينا
يا رب
أيها المشاهدون والمشاهدات والمستمعون والمستمعات إن الله تعالى في كتابه الكريم أمر عباده بأن يقولوا بالكلام الطيب الحسن أي فيما بينهم وأن لا يتلفظ المرء بالكلام السيء فالإنسان أيها الإخوة قبل أن يتكلم ينظر في هذه الكلمة والكلمات على ثلاثة أنواع كلمة سيئة وكلمة حسنة وكلمة أحسن من الحسنة أي أطيب منها والإنسان قبل أن يتكلم يختار من هذه الكلمات ما هو أحسن من الحسن أي أفضل الكلام ينتقيه
نعم
كأنه يقطف الثمار
صحيح.
إذا كان تحت شجرة
أحسنت
ففي هذه الثمار ما هو السيء وما هو الوسط وما هو الطيب فينتقي هو الطيب من الكلام وبهذا أمر الله تعالى عباده بأن قبل أن يتكلموا بيد الإنسان هذه الكلمة قبل أن يتلفظ بها أما إذا قالها فلتت من يده وذهبت فلا يستطيع أن يرد هذه الكلمة وهكذا يصنع العقل. لذا قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقل لعبادي أي المؤمنين يقول فيما بينهم التي هي أحسن، فدل على أن الكلام هناك حسن وهناك أحسن. الله قال للعباد أن وجههم أن يختاروا الأحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ينزغ بينهم أي إذا تلفظ الإنسان باللفظ غير الحسن غير الطيب اللفظ السيء، يحمل الشيطان هذه الكلمة ويسيء بها الظن المرء، وقد يحملها على وجه آخر. فالشيطان للإنسان عدو، وعداوته ظاهرة بينة، بينها الله في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وهي ظاهرة بينة لنا. فمن أخذ بتوجيه الله عز وجل لعباده المؤمنين فيحبه الله تعالى ويحبه من في السماء، ويجعل له الله القبول في الأرض، ويسلم من فلتات اللسان لأنه عرض هذه الكلمة على قلبه ثم اختار الطيب منها ثم تلفظ بها، فيجعل الله له القبول في الأرض ويحبه الناس، ولا يجد من الحاسدين والباغضين له لأنه اختار الكلام الطيب الأفضل الكلام. وأما من ترك توجيه الله عز وجل لعباده وأخذ بعكس الطيب وهو الكلام السيء ولم يختر هذه الألفاظ، إنما يتكلم بكل شيء شهوة الكلام، وهذه من مداخل الشيطان على العبد وهي شهوة الكلام، يتكلم بكل شيء، فهذا سيحمل الشيطان هذه الكلمة على أوجه ولا يسلم من فلتات اللسان لأنه لم يختر من الكلام ما هو أطيبه، فيجعل بينه وبين الناس الأحقاد، ويجعل بينه وبين الناس البغضاء، ويبغضه الله عز وجل ولا يجعل له قبولا في الأرض. فالإنسان يختار الكلام الطيب الحسن. ولابن حبان صاحب الصحيح كتاب واسمه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، ذكر فيه وهو من علامات الحمق الأحمق، له علامات. وللأسف الشديد أيها الإخوة أن بعض الناس يقول أنا شجاع يثني على نفسه، أو يقولون عن شجاع ما في قلبه على لسانه، هذا ليس من الشجاعة في شيء، هذا من الحمق كما ذكر أهل العلم. فالإنسان ليس كل ما يخطر على قلبه يتلفظ به، إنما يعرض هذه الكلمة على قلبه، فإذا نظر أن هذه الكلمة عاقبتها وخيمة، أن هذه الكلمة ليست بطيبة، أنها قد تحمل على كذا وكذا، يترك هذه الكلمة. هذا هو العاقل الذي عاقل، أي أمسك وعقل هذه الكلمة ولم يخرجها.
صحيح.
لذا ذكر ابن حبان في كتابه هذا روضة العقلاء، قال من أمارات الحمق، أي علامات الأحمق، من أمارات الحمق أي في بالأحمق ما خطر على قلبه نطقه بلسانه، أي كل ما خطر من كلام أو شيء على قلبه تلفظ به. ومن يكون هذا حاله لا تسلم عاقبته، إما بقتل، يتلفظ على الناس بلفظ وقد لا يتحمل الآخر هذا اللفظ فيقوم بقتله، أو بضربه، أو بسجنه، أو غير ذلك. فهذه الكلمات عواقبها إن كانت سيئة وخيمة، وقد تكون سبب لقطيعة الأرحام، وقد تكون سبب للفراق بين الزوجة. الزواج بكلمة، والطلاق بكلمة، ودخول الإسلام بكلمة، والخروج من الإسلام بكلمة، هذه الكلمة ينتقيها الإنسان. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في أبياته: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من لديغ لسانه، كان التهاب لقاءه الأقران وقيل الشجعان. فاحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه شيطان. قبل أن تتكلم انظر في هذه الكلمة، وهذا الكلام وهذا اللسان الذي هو من الجوارح، هذا اللسان عند كل صباح جميع الأعضاء من يدين وأعين وكل الأعضاء تكلم هذا اللسان وتعظه في كل صباح، تعظ هذا اللسان وتقول له اتق الله فينا
يا الله،
إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الدليل على هذا ما ورد في الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم قالت الأعضاء للسانه اتق الله فينا إنما نحن بك
يا الله،
فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. في كل يوم صباح تكفر هذه الأعضاء لسان، وقيل تكفر أي تخضع له وتذل لهذا اللسان، من التكفير وهو الخضوع وانحناء الرأس، وقيل التكفير وهو كفر النعمة أنه تضعه مكان كافر النعمة وتقول له هذا الكلام. وهذا اللسان إذا أمسكه الإنسان كان سببا لنجاته كما ورد في الترمذي وصححه الألباني من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجا؟ يسأله عن النجاة، شيء ينجو به المرء وبالأخص في هذا الزمان زمان الفتن والإنسان لا يأمن على نفسه. قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك
يا الله،
فدله على أول شيء وهو أن يمسك على لسانه. نعم
الله يجزاك خير. جاء في حديثك الماتع شيخنا الفاضل الشيخ حسين كلمة عرض، يعني الإنسان عندما يريد أن يحادث الطرف الآخر يجب عليه أن يعرض هذه الكلمات على ذهنه وعقله ليعرف أين موقع الخطأ فيه يتحاشاه وأين موقع الصح ليزيده. لذلك للكلمة خطورة عظيمة فضيلة الشيخ، فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه قبل أن يأتي آخر ويحاسبه على ما قال، فيقولون أن الكلمة طالما كانت في فمك فأنت المسؤول عنها، لكنك إذا أطلقتها فكانت هي التي إما أن تكون وباء عليك وإما أن تكون صلاحا لك وقبول عند الناس. الكلمة لها خطورة، فما هي خطورة هذه الكلمة فضيلة الشيخ؟
نعم، الكلمة قد تخرج الإنسان من دين الإسلام،
صحيح،
وتكون ردة عن دين الإسلام، وقد تكون كبيرة من كبائر الذنوب. لذا من العلماء من ذكر في كتاب الكبائر كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر ذكر كبائر اللسان، أي ما يجري على اللسان من أمور من الكبائر.
نعم،
وذكر الأحاديث على ذلك. الإنسان أيها الإخوة كل كلمة يتلفظ بها هناك ملائكة تسجل حفظة،
نعم،
كاتبين كما وصفهم الله كراما كاتبين، أي تكتب ما يقوله الإنسان مع اللسان في 24 ساعة،
نعم،
في سجلات تدون. إن كانت الكلمة طيبة حسنة تضع هذه الكلمة وتسجل هذه الكلمة في الحسنات ويؤجر عليها المرء ويكتب له الثواب العظيم وتحفظ له إلى يوم القيامة، ويجد سعادة هذه الكلمة في الدنيا. وإذا كانت هذه الكلمة جارحة تجرح الغير وتسيء إلى الغير،
نعم،
وقد تتسبب هذه الكلمة بقتل، قد تتسبب بقطيعة رحم، سجلت هذه الكلمة ودونت في سجل السيئات فتحفظ له ويراها يوم القيامة، تعرض عليه هذه السجلات، حتى أن المرء قد ينسى ما قال ولكن تعرض هذه الكلمات،
نعم،
أمامه. هناك ملائكة تسجل كل شيء، في كل لفظ قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل قول من الكلام ومن الصحابة رضي الله عنهم وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام قال معاذ بن جبل كما في البيهقي وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عند الطبراني وصححه الألباني قال يقدم العلماء برتوة أي بخطوة وقيل برمية حجر.
نعم.
علماء الأمة كل علماء الأمة يقدمهم معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا العالم الإمام الذي يقدم العلماء الصحابي الجليل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه سأله عن هذا الشيء الذي هل المرء يؤاخذ بكل كلمة يقولها المرء. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به أي بكل كلمة يؤاخذون الله. قال ثكلتك أمك يا معاذ أي فقدتك أمك. وهذه الكلمة أيها الإخوة لا يراد بها الدعاء عليه إنما انتبه. كانت العرب تستخدم هذه الكلمة ويراد بها انتبه أي لما أقول أو انتبه إلى ما تقول. قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أي كان هلاكهم وسبب دخولهم النار هذا الكلام الذي تلفظوه كان سببا لورودهم هذه النار. فهي من كبائر الذنوب الذي سأل الصحابة عنها ووصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر من الكلام السيء وأمر كما هو السؤال بحفظ اللسان أن يحفظه عن الغيبة والنميمة والبهتان والكذب والقيل والقال وكثرة السؤال وإن ولا يتلفظ إلا بالكلام الطيب. هذا هو معنى حفظ اللسان.
الله يجزاك خير. أيها الإخوة والأخوات بعد الفاصل سنتواصل تابعونا حياكم الله.
وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العنب.
إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب. فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب. وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب.
الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب. سلام وإحسان وصبر وجيرات وأفعال خير تستزاد بها الرتب. وإحسان ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب. وإحسان ظن في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
فتلك معاني الخير خط بها الأدب.
حياكم الله مستمعي الكرام وكذلك مشاهدي الأعزاء في هذه الدقائق المثمرة الطيبة مع ضيف الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ حسين مبارك الموزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية. وموضوع حديثنا حول الكلمة الطيبة وأثرها على نفس الإنسان وكيف أنه يجب أن يتدارك هذه الكلمة بعرضها على ذهنه وعقله ثم بعد ذلك يباصر نفسه هل يقول أو لا يقول، هل هذه الكلمة لائقة؟ هذه الأسئلة التي تدور في خاطر الإنسان قبل أن يتحدث مع الآخرين. لازال الحديث متصل مع فضيلة الشيخ حسين فيما يتعلق بهذه الآفة بعض الناس إذا قعد في مجلس من المجالس شيخنا الفاضل، حتى لو كان مثلا من يريد أن يسخر منه موجود في هذا المجلس أو غير موجود في هذا المجلس، فإنه يبدأ يسخر منه ويعرض ويستعرض عيوب هذا الإنسان بسخرية وليس بتعقل ولا بفهم لهذه المسألة. خطورة مسألة السخرية فضيلة الشيخ شرعا واجتماعا ومجتمعا بإذن الله تعالى.
نعم، قبل الحديث عن هذه السخرية ينبغي على المرء أن يعلم أن هناك ملائكة تسجل ما يتكلم به المرء.
نعم.
وبعض الناس لا يتأمل إلى هذا. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سفيان الثوري رحمه الله أحد الأئمة الكبار لأصحابه ليبين لهم معنى هذه الآية، قال: لو كان معكم من لو كان معكم من ينقل الحديث إلى السلطان، أي لو قيل أن هذا المجلس سيسجل سيطلع عليه الملك وسيطلع من ملوك الدنيا وأراد أن يوصل هذه الآية لأصحابه، قال: لو كان معكم من ينقل الحديث إلى السلطان أتتكلمون بشيء، أي شيء سيء أو شيء؟ قالوا: لا. قال: فإن معكم من ينقل الحديث إلى مالك الملك، أي إلى الله. إن معكم من ينقل الحديث إلى الله، وهناك ملائكة تنقل في هذه السجلات. فينبغي للمرء أن يزين هذه الصحف بالاستغفار وذكر الله عز وجل والكلام الطيب، ولا يملأ هذه الصحف بالكلام السيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي من الإيمان بالله واليوم الآخر، ألا يتلفظ المرء إلا بالكلام الطيب، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. السكوت عن الشر حسنة. إنسان أراد أن يتكلم بكلمة فيها سوء ثم خاف الله ولقاء الله فسكت عن ذلك، فليبشر بالخير، له أجر في ذلك. أما الحديث في الكلام السوء فعاقبته وخيمة، قد يقول كلمة تكون سبب لقتله أو لموته أو سببا لخروجه من الإسلام. ونضرب بذلك مثال، نذكر بذلك مثال ما ثبت عن عقبة بن عامر أو عن جندب بن عبد الله من حديث في صحيح مسلم، قال يتحدث عن رجلين، أن رجلان من بني إسرائيل أحدهما عابد وطائع لله والآخر فاسق وبعيد عن الله، وهذا العابد كل ما مر على هذا الفاسق أوصاه بتقوى الله وترك المنكر، ثم مر به يوم فغضب فقال له كلمة أوبقت الدنيا وآخرته، قال له: لا يغفر الله لك، تألى على الله. فقال الله تعالى: فقبض الله روحهما، فغفر لمن قيل له لا يغفر الله لك وأدخله الجنة برحمته، وأدخل من قال هذه الكلمة وهو العابد قال لا يغفر الله لك أدخله النار وأحبط عمله. قال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه عند هذا الحديث: قال كلمة، أي هذا الرجل، أوبق الدنيا وآخرة، هذه الكلمة أذهبت الدنيا والآخرة. فينبغي للمرء أن يحرص أن لا يتلفظ إلا بالكلام الطيب. وأما عن السخرية من الآخرين بأن يسخر منهم من لباسهم أو من فقرهم أو من شكلهم أو من جنسهم أو من
عاهة ابتليوا بها
أو من بلادهم أو من كذا وكذا، هذا من كبائر الذنوب السخرية من الآخرين، أن يسخر بهم سواء بالإشارة باليد أو سواء بالتلفظ باللسان.
صحيح.
فالله توعده بواد في جهنم. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة يكون بالأفعال، واللمزة يكون بالقول، قد يشير بحاجبيه، يضع إشارة بفمه يفهم منه الإساءة إليه إلى الآخر، أو يشير بيده فيكون في ذلك وقع بهذا الذنب. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كما في صحيح مسلم تخبر عن نفسها بهذه القصة، تحذر الناس من الإشارة أو الكلمة ولو كانت هذه الكلمة حقيقية، ولكن يعني قد تكون هذه الكلمة عظيمة، وهي عظيمة عند الله ويقولها المرء لا يبالي. تقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية هكذا، يعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت.
لا إله إلا الله،
يعني لو خالطت لا أفسدت هذا الماء، وهي كلمة قالت أم المؤمنين، فكيف بحالنا؟ وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبينا أن كلمة لو قالها الإنسان لا ذهبت به في نار جهنم، أي كلمة قد يقولها الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام يقولها الإنسان لا يبالي، يقولها الإنسان يعني لا يتأمل فيها، فتضعه في النار يعني بعيدا في نار جهنم والعياذ بالله. وأما هذه السخرية فنهى الله تعالى عنها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه لرجل سأله أن يقول له وصية جامعة، قال: إذا سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، أي استمع إلى ما بعدها، إما أمر يأمرك به أو نهي ينهاك عنه. فهنا ماذا بعد يا أيها الذين آمنوا؟ لا يسخر قوم من قوم. لماذا لا يسخر قوم من قوم؟ لأن الله نهانا عن ذلك. وقد يكون هذا الذي تسخر منه هو أقرب عند الله وأفضل عند الله منك. قال: عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ما يكون في القلوب وما يكون من العمل هذا يحاسب عليه المرء. أما ظاهره وأن يقبل فلان على نسبه وفلان على النسب والدولة وغيرها، هذه لا تقدم من الأعمال شيئا لدخول الجنة، وإنما قد تؤخره بسبب ما يقع فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
يا الله، أحسنت. أيها الإخوة والأخوات، بعد الفاصل سنتواصل. هناك آفة خطيرة وعظيمة، عقابها عند رب العباد عظيم، لننتبه أيها الإخوة. ما هي هذه الآفة؟ بعد الفاصل ستسمعون وتعرفون بإذن الله تعالى. حياكم الله جميعا.
عليك بالتأني وأعط دون مني، وسر نحو الثريا بسير مطمئن، لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني، فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني، بالطهر سوف تحيا علامة في الحسن، وإن أردت أنسا ففز بحسن ظني. عليك بالتأني وأعط دون مني، وسر نحو الثريا بسير مطمئن، لا لن تنال فوزا وعزا بالتمني، فلا تكن كسولا ولا تقل لو أني، بالطهر سوف تحيا علامة في الحسن، وإن أردت أنسا ففز بحسن ظني.
أهلا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وسنتحدث عن آفتين وليست آفة واحدة. هذه الآفة يستسهلها كثير من الناس في مجالسهم نساء ورجال، وهي مسألة الغيبة والنميمة عظيمة وخطيرة. لو لم تكن الكلمة شيخنا الفاضل لها أثر في نفس الإنسان لما قال رب العزة في كتابه الحكيم: ولا تقل لهما أف. وقال العلماء: لو أن هناك كلمة أصغر من ذلك حروفا لقالها رب العباد، لكن هذه أقل شيء وهي أخطر شيء على أن لا تقول لوالديك أف، وهي كلمة، لكنها أي كلمة ولمن تقال؟ الآن سنتحدث عن موضوع الغيبة والنميمة. فضيلة الشيخ، كيف نبدأ الحديث بهما؟
نعم، إن من كبائر الذنوب أيها الإخوة الغيبة والنميمة. وإذا قلنا كبائر، هناك من الذنوب ما هو كبائر، هناك ما هو صغائر. الكبائر لا تكفرها الصلوات الخمس، ولا الجمعة إلى الجمعة، ولا رمضان إلى رمضان، ولا الحج، ولا غيرها من الأعمال. لا بد أن يقلع ويتوب منها المرء ويأتي بشروط التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، أي أن هذه تكفر الصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن كبائر الذنوب الغيبة والنميمة والبهتان. والغيبة أيها الإخوة ذكرك أخاك بما يكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معرفا لها لأصحابه. قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إذا كان في أخي ما أقول؟ هذه دائما يقوله العامة، يقول الكلام الذي قلته هذا فيه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه. وهذه الغيبة نهى الله تعالى عنها، ووصفها بوصف قبيح يستقبحه الإنسان. قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالغيبة كأن المرء يأكل جيفة نتنة لا يطيقها المرء، فهو يأكل من لحم أخيه. وحقيقتها أن الإنسان في هذه الألفاظ والكلمات يخسر من حسناته ويفلس، تذهب حسناته لمن اغتابه.
نعم.
فإن ذهبت وفنيت حسناته أخذ من سيئات من اغتابه ووضع في صحيفته. هذا لا شك أنه خطر عظيم. وقال يعني مبينا لهذه الصفة القبيحة النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. هذا مفلس الدنيا الظاهر لنا، لكن لمن تأمل هذا أن مفلس الدنيا قد يرجع ويعمل ويكون أغنى الأغنياء، لكن مفلس الآخرة انتهى العمل، لا يوجد عمل. فإذا ذهبت هذه الحسنات لا يوجد يعني عمل بحيث يرجع ويعمل حسنات ويرجع هذه الحسنات. فقال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد تكلم في هذا، فقد سفك دم هذا وظلم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسنات حتى تفنى حسناته، فيؤخذ من سيئات من تكلم فيهم فتوضع في سيئاته. وهذا لا شك أنه شر أن يتكلم الإنسان ويغتاب الناس ويقع في هذا الإثم العظيم. وأما تأمل معي من دافع عن عرض أخيه أدخله الله وضمن له الجنة، قال: يا فلان لا تتكلم بهذا بأخي، أي لا تتكلم بصاحبي، لا تتكلم بهذا الرجل، فما تفعله هذا غيبة، هذا من الدفاع عن عرض أخيك، وهذا يؤجر عليه الإنسان ويكون سببا لدخوله الجنة.
يا رب.
وأما الذنب الآخر وهي النميمة، أن ينقل الكلام الصحيح بين الاثنين على وجه الإفساد، يأتي للشخص الآخر على وجه الناصح ويقول له: فلان الله يهديه يعني قال عنك كذا وكذا، ويرمي بهذه الكلمة التي تفرق الناس. وهذه من كبائر الذنوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وهذا في صحيح مسلم، لا يدخل الجنة نمام، والله أمرنا أن لا نطيع من قال ذلك.
صحيح.
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. حلاف كثير الحلف، مهين حاله، أي مهان لما استخف بالحلف بكثرة الحلف. ولا تطع كل حلف مهين هماز مشاء بنميم. هماز أي يعني يتكلم بالناس بفعله ويلمز بهم ويهمز بهم ويمشي بالنميمة. قال الله أمرنا أن لا نطيعهم. وبعض أهل العلم جعل في أبواب السحر حديث النميمة، قالوا لأن النميمة تفعل ما يفعل السحر، وهي أن تفسد بين الاثنين وتفرق بينهم وتوقد النار في قلوبهما. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ملعظه أو ملعظه؟ قالوا وما هي؟ قال هي النميمة القالة بين الناس، أي المفرق بين الناس. ذكرها العلماء في أبواب السحر ككتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكر هذا في أبواب السحر. قال أهل العلم مناسبة ذكر هذا الحديث في أبواب السحر لأن النميمة تصنع ما يفعل السحر، وهي التفريق، وكذلك سحر البيان، أن يتكلم الإنسان بالكلام يؤثر في قلوب الناس، إن كان هذا الكلام طيب فيؤجر عليه، وإن كان سيئا فيؤثم على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال إن من البيان لسحرا، يسحر الناس بحديثه، إن كان حقا فيؤجر عليه، وإن كان باطلا فيأثم المرء. فالإنسان أجاز لنا الشرع، الحمد لله، أجاز لنا الكذب في الإصلاح بين الناس، وحرم علينا الصدق في النميمة وهي الإفساد بين الناس.
أحسنت. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الشيخ حسين مبارك الموزري الباحث الشرعي بالدراسات الإسلامية، على كل ما تفضل به من خير لنا ولكم ولكل من يسمع ويشاهد ويستفيد ويفيد. بارك الله بكم فضيلة الشيخ في ميزان حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، كما التقينا معكم بالخير نودعكم بمثل الرجل كله، راجين لكم بإذن الله تعالى كل سعادة والمحافظة على الكلمة الطيبة. تقبلوا أجمل ورق التحايا من أحمد محمد العوضي، وهو الذي كان معنا في هذه النقلات الجميلة، والإخراج لكم تحيات أحمد غنام العتيبي. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيبقى اشتياقي لكم في المآقي، وإن عز عندي سلام الفراق، فلا لا تقولوا لقلبي وداعا، وقولوا قريبا يحين التلاقي، وقولوا قريبا يحين التلاقي. Say